بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل في هذه الدورة المباركة، وفي مثل هذا التوقيت قبيل شهر رمضان. نسأل الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على إقامة هذه الدورات النافعة قبل هذه المناسبات، حتى يتفقه الإنسان في العبادات التي يقبل عليها. وهذا من الفقه، أن يعتني الإنسان بالعلم الذي يناسب الزمان. والشكر أيضا موصول لكم على حرصكم على الحضور. وحظنا من هذه الدورة ما يتعلق بمقاصد الصيام في السنة النبوية، وهذا العلم، علم المقاصد، أعني علم عزيز حري بالعناية. وقد أدرك العلماء مبكرا مدى الحاجة إلى هذا العلم. ومن جميل ما وقفت عليه في هذا الباب ما جاء عن أبي حمزة الأندلسي، وهو ممن اختصر صحيح الإمام البخاري، قال: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات، ليس إلا، قال: فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع النيات. هذه شكوى مبكرة من العلماء بوجود ثغرة في قضية النيات. دروس الفقه، دروس الأحكام والكتب تعنى بجزء من العبادة، وهي الجهة الظاهرة من العبادة، لكن ما حظ الجهة الباطنة؟ يعني لو قيل الإنسان إن حظ جبهتك منك في الصلاة السجود، وحظ يديك القبض على الصدر، وحظ رجليك القيام بين يدي الله عز وجل، فما حظ قلبك من ذلك؟ ولذلك العناية بهذا الجانب من المهم بمكان، لأنه لا تكاد تجده في كتب الفقه، فإن الفقهاء لا يتعرضون لهذا الجانب، وإنما يتكلمون عن صفة العبادة الظاهرة من الواجبات والمستحبات والأركان ونحوها. وأما هذا الباب ستجده مبثوثا إما في شروح الحديث أو في كتب السلوك وما يتعلق بأعمال القلوب. حينما نقول المقاصد، فإننا نتكلم عن الغايات والأسرار والحكم للعبادات. وإذا أردنا أن نؤصل تأصيلا سريعا لمسألة المقاصد قبل أن نتكلم عن مقاصد الصيام، أو إذا تكلم أحدهم عن مقاصد الصلاة أو عن مقاصد الصيام، ينبغي أن يدرك المرء الأصل الأول في هذا الباب اسم الله عز وجل الحكيم، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بالحكمة، وأثر هذه الحكمة هي وجود الحكم في تشريعات الله سبحانه وتعالى. تشريعات الله سبحانه وتعالى منزهة عن العبث، لا يوجد تشريع سواء من جهة الأوامر أو من جهة النواهي إلا وهو متضمن لحكم عظيمة وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه التشريعات. المسألة الثانية أن هذه المقاصد والحكم والأسرار يتفاوت العلماء في استظهارها، ولذلك إذا جئت إلى مقاصد الصلاة وربما تجد عالم من العلماء يذكر جملة من المقاصد، وتذهب عند العالم الآخر فتجد جملة أخرى بعضها مشترك وبعضها زائد عما ذكره غيره من العلماء، فهم يتفاوتون في الاستنباط والاستظهار لهذه المقاصد. ما هو تعريف المقاصد؟ ما هو تعريف هذا العلم؟ هذه المسألة الثالثة، هي المعاني والحكم والغايات التي رعاها الشارع في التشريع لمصلحة العباد. المعاني والحكم والغايات التي رعاها الشارع في التشريع لمصلحة العباد. وجوب الصلاة من ورائها حكم وأسرار وغايات، تحريم شرب الخمر من ورائه حكم وغايات، وجوب فريضة الحج من ورائه حكم وغايات، تحريم الزنا من ورائه حكم وغايات. فسائر التشريعات جعل الشارع لها غايات، وهذه الغايات تعود لمصلحة العبد. ومن الذي يعلم مصلحة العبد؟ إنه المشرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك تعجب ممن يتشكى أو يتكلم على بعض العبادات يقول ما الفائدة منها؟ لا ريب ولا شك أن لها فائدة دام أن المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى. وهذه المقاصد، المسألة الرابعة، قسمها العلماء باعتبارات كثيرة متنوعة. من أشهر هذه التقسيمات تقسيمها باعتبار القوة كما في كتب المقاصد، تقسيمها إلى مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية. وأيضا من التقسيمات لأهل العلم التقسيم الذي يرجع إلى محل صدورها، فهناك مقاصد ترجع إلى الشارع، وهناك مقاصد ترجع إلى المكلف. المقاصد التي ترجع إلى المكلف هو ما يتعلق بقضية النيات، أبواب النيات المتنوعة. وأما المقاصد التي ترجع إلى الشارع فهو ما نتحدث عنه. وأيضا يقسمها العلماء باعتبار شمولها، فتقسم إلى المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية. المقاصد الكلية، لما يقولون المقاصد الكلية أي توجد هذه المقاصد في سائر التشريعات، مثل امتثال أمر الله عز وجل، تحقيق العبودية، هذا موجود في سائر الطاعات مثل هذا المقصد. وهناك مقاصد جزئية هي أقرب وأليق بعبادة دون غيرها. قد توجد مقاصد خاصة في الصيام، ومقاصد خاصة بالصلاة، ومقاصد خاصة بالحج، وهكذا. ولذلك لما نأتي على هذه المقاصد التي سوف تمر علينا، نجد أن بعض المقاصد كلية مشتركة بين العبادات، والبعض جزئية تتعلق بهذا الباب الذي سوف نتكلم عليه. خامسا من المقدمات ما كتبه العلماء في هذا العلم من جهة التأصيل، أول وأوسع كتاب هو كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، الذي أصل لمن بعده فقه المقاصد وتقسيمات المقاصد. أما ما يتعلق بما سوف نتكلم عليه فقد ألف فيه بعض العلماء تحت عنوان أسرار الشريعة، ومن ذلك أسرار الشريعة للقفال، كتاب أسرار الشريعة للقفال، وكتاب أسرار الشريعة للحكيم الترمذي. وينبغي أن نتنبه أننا حينما نقرأ في مثل هذا العنوان أسرار الشريعة، فربما يقف الطالب على بعض المؤلفات للطوائف الباطنية الذين يفسرون الإسلام بالتفسيرات الإشارية والباطنية، ويقولون أن الإسلام له ظاهر وباطن. المسألة السادسة من الفوائد أيضا، هناك كتاب بعنوان مقاصد الصيام للعز بن عبد السلام. للوهلة الأولى حينما نقرأ اسم هذا الكتاب نظنه أنه يتكلم عن الغايات والأسرار والحكم، وهو موضوع الدرس، لكن الكتاب ألف لبيان مسائل الصيام عموما، فقد تكلم عن تعريف الصيام وشروط الصيام وأركان الصيام وآداب الصيام وعن ليلة القدر والاعتكاف ونحوه، فليس كتابا خاصا بهذا الموضوع، وإن كان ظاهره بهذا العنوان. المسألة السابعة من المقدمات والأخيرة، ما هي فائدة العناية بهذا العلم بالمقاصد، ولماذا ندرس المقاصد، ولماذا ندرس أصلا مقاصد الصيام؟ ينبغي كما أسلفت أن نعرف أن للعبادة صفة ظاهرة، وهو باب عناية الفقهاء من بيان أحكامها وواجباتها ومستحباتها وغير ذلك، وجانب آخر وهي الجهة الباطنة للعبادة، وهي المقاصد وما يقوم بالقلوب أثناء أداء هذه العبادة. والناس في الجمع بين هذين الأمرين طرفان ووسط، الطرف الأول هو الذي عني فقط بالجهة الظاهرة للعبادة وأهمل الجهة الباطنة. إنسان يعرف أحكام الصلاة، واجباتها، مستحباتها وغيرها، لكنه مهمل لمقاصدها من الخضوع والخشوع وتعظيم الله عز وجل وحسن الظن بين يدي الله عز وجل وغيرها من المعاني. فهذا أخذ جانبا من العبادة، والطرف الثاني هو الذي عني بالجهة الباطنة وغلا فيه كغلاة المتصوفة، تأتي إليه ويقول ليس العبرة بهذه الصلاة، صفتها الظاهرة من ركوع وسجود وحركات، وإنما المقصود بها الصلة بالله عز وجل، وهذا يتحقق بالقلب. وبعضهم يقول أنا ما أحتاج إلى الصلاة، ما أحتاج أن أصلي، أنا أكتفي بالمقصد من هذه الصلاة والغاية من هذه الصلاة. والوسط في هذا الباب هو الجمع بين الأمرين، بين الصفة الظاهرة والصفة الباطنة للعبادة. إذا عرفنا هذا الأمر فإن من فوائد العناية بالمقاصد تمام الامتثال بالجمع بين الصفة الظاهرة والباطنة. شخص أتى بالفرائض والواجبات من العبادة ولم يعتني بغاياتها ومقاصدها، وشخص آخر أتى بالعبادة بواجباتها وأركانها وحرص على حضور عبادات القلوب فيها وتحقيق معانيها، أيهما أكمل؟ الثاني لا شك، الثاني لا شك. الأول وإن أدى العبادة فإنه حقق حد الإجزاء، عبادته مقبولة فقها، لكن التفاوت في ماذا؟ في الدرجات. يكتب للمرء من صلاته نصفها، ثلثها، ربعها، سدسها. الناس يتفاوتون في الأجور، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أتى بالصفة الظاهرة، حقق الإجزاء، لكن هل وصل للدرجات العليا من هذه العبادة من تكميل وتحصيل الأجور فيها؟ كلا. أيضا الفائدة الثانية التلذذ بالعبادة واستطعام حلاوتها. الإنسان إن كان عنايته بالأحكام الظاهرة فإن الملل سرعان ما يدخل عليه، والفتور أسرع ما يدب إليه، بخلاف من يتعبد ويأتي بهذه العبادات مع تحقيق أسرارها وغاياتها. ولذلك لا تعجب حينما تقرأ في آثار السلف من طول قراءتهم ومن كثرة صيامهم ومن طول صلاتهم، فإنهم جمعوا بين الصفة الظاهرة والصفة الباطنة التي تورث المرء التلذذ بالعبادة حتى لا يكاد ينفك عن هذه العبادة. جاء في ترجمة سفيان الثوري هذا الإمام العابد أنه صلى في الحرم فسجد سجدة في صلاة النفل بعد صلاة المغرب ما قام من هذه السجدة إلا مع صلاة العشاء، ما هذا الطول؟ ما هذا التحمل لهذه الصفة ولهذه العبادة؟ السر في ذلك التلذذ بالطاعات الذي وجد في حياتهم. أيضا من الفوائد حصول أثر العبادة في حياة العبد، حصول أثر العبادة في حياة العبد. الآن الحج كم له من آثار، وكم له مقاصد وحكم وغايات، وكم من شخص يحج كل سنة فلا يتغير شيء في حياته، أين الآثار؟ الصلاة أليست من مقاصد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ كم من إنسان يصلي الصلوات الخمس في المسجد، لماذا يجعل ويميم وجهه بعد ذلك للذنوب والمعاصي؟ لم تظهر أثر العبادة في حياته. وسر ذلك الغفلة عن هذا الجانب الباطن من العبادة، وهي المعاني والأسرار والحكم والغايات. ثم بعد ذلك نشرع فيما يتعلق بمقاصد الصيام، وقد ذكرنا جملة من المقاصد التي ربما تكون بعضها من خصائص الصيام وما يتعلق به وزمانه، وبعضها مشترك بين الصيام وبين بقية المقاصد. المقصد الأول تحقيق التقوى. عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فدعا بلبن فقلت إني صائم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال. وهذا الحديث جاء بالإطلاق وجاء بالتقييد في الروايات المختلفة، جاء الصوم جنة وجاء بالتقييد الصوم جنة من النار. أول ما نتكلم به عن هذا المقصد ما يتعلق بالتقوى. التقوى المصدر منه الاتقاء، وهي مأخوذة من مادة وقى، وهو ما يحمي به الإنسان نفسه. وقد ذكر له العلماء تعريفات كثيرة، لكن الأنسب لهذا المقام وهو مقام المقاصد وذكره في هذا الباب أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجزا. هذا أحد معاني التقوى، أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجزا. ثم المسألة الثانية، الصيام الحق. الصيام الحق يقود إلى التقوى من فعل الأوامر واجتناب النواهي، كما في آية الوجوب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحديث الباب يشير إلى هذا الأمر، أن الصيام جنة من النار، أي وقاية من النار. وجاء أيضا في رواية: الصوم جنة حصينة قوية. قال ابن القيم في شرح هذا الحديث، قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، ثم ذكر كلاما طويلا فقال: التقوى الصوم من أكبر العون على التقوى، هذا الصيام من أخص مقاصده أنه يقود العبد إلى التقوى. وكيف يظهر للعبد مقصد التقوى في الصيام؟ هناك جملة من الأمور التي تظهر مقصد التقوى في الصيام، ذكرها العلم في تفسير الآية لعلكم تتقون. الأمر الأول أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع رغم ميل النفس إليها، لماذا؟ راجيا ثواب الله، وهذا من التقوى، يترك هذه المباحات امتثال أمر الله عز وجل. ومنها أيضا الصورة الثانية مما يبين لنا مقصد الصيام، مقصد التقوى في الصيام، أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وهذا من التقوى. الرقابة الذاتية من أخص ما يتعلق بالتقوى. أيضا قال أهل العلم أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. وأيضا من الوجوه رابعا أن الصيام يضيق مجاري الشيطان كما سوف يأتي، وتضيق مجاري الشيطان فيه تقليل المعاصي وترك المعاصي، وهذا من التقوى. فالصيام الذي يصومه الإنسان سواء كان صيام الفرض أو صيام النفل، الأصل فيه أن يقود الإنسان للتقوى، سواء بمراقبة الله والخوف من الله، أو الإكثار من فعل الأوامر، أو اجتناب النواهي. وفي هذا الحديث عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فدعا بلبن حتى يكرمه ليشرب منه، فقلت إني صائم. وهذا فيه مشروعية أن يقول الإنسان إني صائم لو دعي إلى طعام وهو صائم، وهذا جاء في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، يصرح يبين أنه صائم. فذكر له هذا الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وهذا فيه تثبيت الغير بالترغيب وذكر فضل الطاعة والعبادة. لما رآه صائما ذكر له فضيلة وثمرة ومقصد من مقاصد الصيام. وكما ذكرت أن هذا الحديث مقيد، الصوم جنة من النار. والشراح علماء الحديث لما تكلموا عن لفظ جنة قال بعضهم جنة من المعاصي، وقال بعضهم جنة من النار، والصحيح أنه لا تعارض بينهما، فإن الأول يقود إلى الثاني. فإن الصوم إذا كان جنة من المعاصي فإنه جنة من النار، لأن من امتنع عن المعاصي وقي النار. وفي هذا الحديث تشبيه بليغ، قال الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، يعني كما أن المقاتل له درع يحميه من الضربات القاتلة، كذلك الصوم، الصوم يحمي من الذنوب، والذنوب ضربات، ورب ذنب أصاب في مقتل. فالإنسان بالصوم يتقي الذنوب، يتقي المعاصي، وهذا هو حقيقة التقوى. وإذا كان صوم الإنسان مجردا عن ترك المعاصي فهذا أقل الصوم كما قال العلماء، قالوا أقل الصوم هو الجوع والعطش، لأنه لم يمتثل، لم يظهر فيه أثر الصيام. ولذلك تكلم بعض العلماء عن جملة من المعاصي قالوا أنها من المفطرات، قالوا الغيبة تفسد الصوم. صحيح أنه عند الجمهور أن هذه لا تفسد الصوم، لكن تذهب بحقيقة الصوم وأثره من الدرجات والصفة العليا من الصيام. فالصيام ينبغي إذا صام الإنسان أن يكون التقوى حاضرا في صومه. فإذا رأيت من نفسك في رمضان أو في صيام النوافل إقبالا على الذنوب فاعلم أن في الصوم خلل. الأصل في هذا الصيام وقد تكرر عندك أن يكون حاجزا لك عن الذنوب والمعاصي. المقصد الثاني تحقيق الإخلاص. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإخلاص، حقيقة الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ذكر ابن القيم 10 تعاريف للإخلاص، وهذا التعريف واضح جلي، أن الإخلاص يقوم على تصفية الأعمال وحمايتها من الشرك، والمقصود بالشرك الرياء. وقال بعض العلماء في تفسير الإخلاص ومعنى الإخلاص ألا يحول بينك وبين الله خلق، ألا يحول بينك وبين الله خلق. وقال بعضهم أن يكون عملك أمام الناس وفي الخلوة سواء، بل قال بعضهم أن تكون مع الخلق مع الخالق بلا خلق. يعني لما تقف الصلاة في المسجد كأنه لا يوجد في هذا المسجد إلا أنت، تكون مع الخالق بلا خلق، يعني لا تنظر إلى الناس ولا تنظر إلى كلام الناس ولا إلى مدحهم وذنبهم ذمهم. ولذلك قالوا علامة المخلص هو الذي يستوي عنده مدح الناس وذمهم، سواء مدح الناس أو ذموه لا يلتفت إليهم، المهم تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. الصوم من العبادات التي تربي الإنسان على الإخلاص، بل هي من أبرز العبادات في مقصد الإخلاص. ولذلك جاءت الآثار عن العلماء كالإمام أحمد وغيره قال لا رياء في الصوم، لا رياء في الصوم، أي لا يدخل الرياء في فعله، قد يدخل في القول، يعني قد يأتي ويتحدث ويقول أنا صمت صوما كذا، لكن الفعل وهو الترك الأصل أن لا يكون فيه رياء. قد يقع في أمور ثانية من الإعجاب والكلام، هذا بالقول، أما الفعل قالوا لا يدخل فيه الرياء كما يدخل في بقية العبادات. الصلاة الفعل نفسها مجاهدة مع الشيطان في دخول الرياء فيها، الحج الأمر نفسه، بخلاف الصوم، وخاصة أنها من عبادات الترك دون عبادات الفعل. هذا الحديث حديث الباب، ومثله مجموعة أحاديث بألفاظ متقاربة، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا الجزء الأول أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه، وهذا من باب الرجاء، من باب الرجاء، يدخل في باب الرجاء، عبادة الرجاء. الإنسان في الرجاء يعمل العمل الصالح ويرجو من الله الثواب، يصدق بهذا الأمر. واحتسابا، احتسابا أي طلبا للأجر، ليس طلبا للثناء وليس طلبا للرياء وليس طلبا لكلام الناس، وإنما طلبا للأجر. وهذا يبين مقصد الإخلاص في الصيام. وأيضا في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي لله سبحانه وتعالى، من أجل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يلتفت إلى الناس في هذا الأمر. والإخلاص عموما في الصوم وفي غيره، لكن نمثل في الصوم، له مرتبتان. المرتبة الأولى أن يتمحض القصد لإرادة وجه الله عز وجل، يعني هذه العبادة ما عنده فيها غير الثواب والجزاء، ولا يلتفت العبد إلى شيء آخر ولو كان مباحا. النيات الأخرى، التشريكات في النيات ما يلتفت لها، فقط عنده جانب الثواب. مثلا المجاهد يجاهد لا يريد إلا ما عند الله، لا يريد الغنيمة. نحن ما نتكلم هنا عن المقاصد السيئة، الرياء، السمعة، لا، نتكلم عن الجوانب المباحة. الصائم يصوم يريد بالصوم وجه الله محض الأجر، هناك أمور مباحة ذكرها العلم في ثمرات الصيام، مثل الحمية، تحسين صحة الإنسان، فهو لا يلتفت إلى هذه الأمور، فقط يريد الأجر والثواب من الله. هذه أعلى مراتب الإخلاص، أن العمل يعمله لأجل وجه الله عز وجل والثواب دون غيره من المقاصد وإن كانت مباحة. المرتبة الثانية أن يقصد العبد وجه الله بالعمل، ولكنه يلتفت إلى معنى يجوز الالتفات إليه ويباح الالتفات إليه، كالذي مثلا يحج يريد وجه الله ويريد أيضا التجارة، فهذا لا مانع منه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي يعني في التفسير فضلا من ربكم أي بالتجارة. والأمر نفسه في الصيام، إذا صام يريد وجه الله ويريد صحة البدن، فهذا أجره أقل، أجره أقل لوجود نية أخرى. فالإخلاص في الدرجة الأولى أن يتمحض هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، ثم تأتي بقية الأمور تبعا. من الفوائد، جاء في حديث ليس في الصيام رياء كحديث رواه البيهقي، لكنه حديث ضعيف منقطع الإسناد، لكن هذه العبارة كما أسلفت جاءت عن العلماء. مع الصيام هناك أمور أخرى تحتاج إلى مجاهدة حتى لا يدخلها الرياء، لأن الإنسان في موسم عبادة قد يدخل الرياء على الإنسان في ختمات القرآن، في إمامة الناس بالصلاة، في الصلوات، في الاعتكاف، فيسد هذه الأبواب. ولذلك حرص الأوائل على إخفاء الطاعات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأعظم ما يجاهد الإنسان من نفسه هذه النية. ومن الآثار ما جاء عن يوسف بن الحسين قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. هذا يدل على خطورة مسألة النية، وأن يحرص الإنسان أن يكون عمله في شهر رمضان وفي وقت الصيام خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينقص شيء من أجر صيامه. وكما ذكرت يلتفت إلى بقية الأمور التي قد يدخل عليه الشيطان منها في تزيين العمل. أيضا من المقاصد ثالثا الرجوع إلى الله بالتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. من مقاصد الصيام التوبة، والتوبة كما قال العلماء هو الندم بالقلب، والاستغفار باللسان والإقلاع بالبدن، يشمل هذه الأشياء: الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع بالبدن، ثم مع العزم على ألا يعود لهذا الأمر. وفي هذا جاء الأثر في مصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. التوبة هذه العبادة العظيمة مطلوبة وواجبة من العبد في كل زمان ومكان، قبل حلول الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في الأحاديث: إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لكن هناك أزمنة وأمكنة يتأكد فيها هذا المقصد، مقصد التوبة، لما يحتف بها، مثل الحج والعمرة وشهر رمضان. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة كما في حديث الباب وغيره التي تشير إلى تكفير السيئات والمغفرة. جاء أن رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، وجاء في هذا الحديث: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ومضى معنا حديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المغفرة كيف تتحقق؟ تتحقق بالتوبة. المغفرة قد تكون من الصغائر وقد تكون من الكبائر، فالمغفرة من الكبائر لا تكون إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والقرائن المحتفة بشهر رمضان معينة على التوبة كما سوف يأتي معنا من فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين. وهنا في هذا الحديث ذكر الدعاء: رغم من المراغمة، والرغام هو التراب، وهذه من الأساليب العربية، أي خاب وخسر وذل ولصق أنفه بالتراب. كل هذه لمن لم يغفر له مع دخول رمضان. فشهر رمضان فرصة للتوبة. ولذلك مما يبين هذا المقصد ما ذكره أهل العلم في معاني شهر رمضان، فقالوا أن أحد الأسباب تسمية رمضان أنه ترمض فيه الذنوب، أي تحترق فيه الذنوب من الرمضاء. وحرق الذنوب بماذا يكون؟ بالتوبة. وهذه التوبة في شهر رمضان ينبغي أن تكون توبة نصوحة. ما هي علامات التوبة النصوح؟ ذكر ابن القيم في المدارج ثلاث صفات للتوبة النصوح. الصفة الأولى تعميم سائر الذنوب صغيرها وكبيرها، أن تشمل سائر الذنوب. الأمر الثاني، الصفة الثانية للتوبة النصوح، تخليص التوبة من الشوائب والعلل، فيكون مخلص في هذه التوبة، يعني لم يتب لمصلحة دنيوية أو غاية. الصفة الثالثة التي ذكرها إجماع العزم والصدق بحيث لا يتردد، وذكرت هذه الأمور لهذه الصفة الثالثة، لأن بعض الناس إذا دخل عليه رمضان وجد من نفسه إقبال وربما تاب، لكن تردد بعد ذلك لما يقذف الشيطان في نفسه. فالمطلوب من الإنسان التوبة النصوح في مثل هذا الشهر. والتوبة التي ذكرها العلم تنقسم إلى قسمين، التوبة الواجبة والتوبة المستحبة. التوبة الواجبة هي تغيير السير، تغيير السير بمعنى أن الإنسان على معصية فيتغير إلى الطاعات، كان لديه معاصي وذنوب فيقبل على الطاعات، هذا واجب من الواجبات. التوبة المستحبة هي تجديد السير، تجديد السير. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد 100 مرة. ومما يعين على هذا المقصد صحبة الصالحين، كما في قصة من قتل 99 نفسا. جاء في الأثر عن شقيق بن إبراهيم قال: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. هذه أمور معينة على التوبة، وبعضها أصيلة في التوبة. فالقصد أن من مقاصد شهر رمضان التوبة، يعني جاء شهر رمضان بهذه الصفات وهذه البيئة العظيمة وهذه التغيرات الكونية حتى تتوب إلى الله وحتى تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من مقاصد الصيام الصبر. عن مجيبة الباهلي عن عمه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هل تعرفني أنا الذي أتيتك عام الأول؟ فذكر من حسن جسمي، قال: ما أفطرت بعدك نهارا إلا ليلة. قال: ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ صم شهر الصبر ويوم من الشهر. قال: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين من الشهر. قال: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام من الشهر. قال: إني أقوى. قال: صم الحرم وأفطر. هذا الباب لذكر مقصد الصبر. لا شك أن الصبر من عظيم العبادات القلبية، ويجلي ذلك كثرة تكرار الصبر في القرآن، ذكره الله عز وجل في 104 موضع من القرآن. وإيراد الصبر في القرآن ورد مقترن بالعبادات، كثير من العبادات قرنت بالصبر، سواء كانت عبادات قلبية أو عبادات بدنية. قرنه الله باليقين، عبادة قلبية لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قرنه الله بالتوكل، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قرنه بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. قرنه بالتقوى كثيرا في مواطن كثيرة جدا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قرنه الله بعموم العمل الصالح، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. كل هذا الاقتران لماذا؟ للإشارة أن الصبر مقصد في هذه العبادات، وأن هذه العبادات تتأتى بالصبر وتكون مع الصبر. أنواع الصبر ثلاثة، وهذه الثلاثة كما ذكر ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف تجتمع في الصيام، فإن الصوم فيه امتثال وطاعة، وأيضا الصوم فيه كف يكف الإنسان ويحفظ صومه من المعاصي، وأيضا الصوم فيه الصبر على أقدار الله. أقدار الله مثل ماذا؟ الجوع، العطش، التعب الذي ينال الإنسان. فأنواع الصبر الثلاثة موجودة في الصيام. وذكر ابن القيم تقسيما بديعا للصبر: الصبر عن الله وهو مذموم وسيء، وصبر لله وصبر بالله كما في الآيات: واصبر وما صبرك إلا بالله، وآية: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالصبر المذموم الصبر عن الله، عن الله والسير إلى الله والإقبال على الله، هذا هو المعرض عن الله سبحانه وتعالى. وأما الصبر المحمود فهو النوعان المذكوران: صبر لله يصبر لله عز وجل، وصبر بالله صبر يستعين بالله سبحانه وتعالى في الطاعات. ثم ذكر اختلاف العلماء في أيهما أفضل: الصبر لله والصبر بالله. هذا الصيام مدرسة للصبر، مدرسة لتربية الإرادة. أحد الكتاب الألمان كتب رسالة في تقوية الإرادة، وغير مسلم، تكلم عن تقوية الإرادة، فذكر أهم أسباب تقوية الإرادة الصوم، الذي يعني يظهر جليا في النصوص أثره في الصيام. والنفس كما ذكر العلماء فيها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام، قوة الإقدام وقوة الإحجام، وهذا متحقق في الصبر. الإقدام أن يقدم على ما ينفعه، والإحجام أن يمسك عما يضره. فالصوم يريد من العبد أن يكون صبورا، تمتنع عن هذه المباحات. ولذلك في الواقع، في واقع النظر، يعني مثلا الإنسان المدخن كيف يصبر على ترك الدخان هذه الساعات الطوال؟ ما ذلك إلا لما في الصوم من الصبر. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: صم شهر الصبر. وجاءت ألفاظ كثيرة لهذا الحديث. أيضا من المقاصد مقاصد الصيام الخلوة بالنفس ومحاسبتها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف سنة مؤكدة وهدي نبوي عظيم التزمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، كما بين أم المؤمنين عائشة، واعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، واعتكف أصحابه، واعتكف العلماء والعباد. لكن هذا الاعتكاف المسنون والاعتكاف الذي يؤدي حقيقته هو الخلوة الصادقة مع الله. الاعتكاف لابد أن يكون في خلوة صادقة مع الله. هذه الخلوة فيها تفكر في نعم الله، فيها مراجعة للنفس، وفيها محاسبة للنفس. ولذلك لما تكلم ابن القيم عن الاعتكاف قال حقيقة الاعتكاف عكوف القلب على الله. حقيقة الاعتكاف عكوف القلب على الله، يقصد يعني الإقبال على الله والانقطاع عن الخلق. وأهل الاعتكاف كثير منهم ربما دخل الاعتكاف ولم يؤثر الاعتكاف في حياته، وربما تمادى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وسمى بعض العلماء الاعتكاف عبادة التبتل، يقصدون الخلوة. والإنسان يحتاج لهذه النفس خلوات، وشهر رمضان فرصة عظيمة لهذه الخلوات، والاعتكاف أنسب فرصة للخلوة بالنفس. حينما تكون خاليا بنفسك المحاسبة تكون أبلغ والعبادات تكون أقوى. ولذلك جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا. قال الشراح الخلوة معتبرة هنا يعني مؤثرة، ذكر الله خاليا بعيدا عن الناس في خلوة. فالعبادة في خلوة لها أثر أبلغ في نفس الإنسان. القصد أن من مقاصد الصيام والخلوة بالنفس ومحاسبتها، والاعتكاف مرتبط تمام الارتباط به الصيام. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. وحصل خلاف بين أهل العلم، مسألة فقهية معروفة، هل يجوز الاعتكاف من غير صوم أو أنه يشترط له الصوم. القصد أن يعني الاعتكاف مرتبط ارتباط قوي بالصيام، ولذلك ذكرناه في المقاصد. أيضا من المقاصد شكر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فوريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة. من المقاصد العظيمة لشهر رمضان مقصد الشكر، وهي عبادة قلبية عظيمة. ولذلك لما ذكر الله عز وجل آيات الصيام قال ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالصوم فيه منن كثيرة، إذا جاء رمضان، إذا جاء وقت الصوم ينبغي أن يستحضر الإنسان هذه المنن، منها الفضائل التي في الصوم، الأجور التي في الصوم، والقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه الأجور العظيمة التي يحصلها المرء، وأيضا الفضائل، إدراك شهر فيه فضائل كتنزيل القرآن وليلة القدر، هذه أيضا جانب يحتاج أن يستحضر أن رمضان وبلوغ الشهر والصيام منة من الله سبحانه وتعالى. النعم المتكررة كما قال العلماء تورث الغفلة، تورث الغفلة إذا تكررت النعم. إدراك رمضان، كل سنة تدرك رمضان، هل شكرت الله على هذا الأمر؟ هل استحضرت شكر الله؟ في هذا الحديث ذكرنا قصة الرجل الشهيد، وجاء في الروايات أنه كان أيضا مجتهدا في العبادة، لكن الذي تأخر بعده بسنة وأدرك رمضان دخل الجنة قبله. لماذا دخل الجنة قبله؟ أدرك رمضان. كم رمضان؟ رمضان واحد. صارت مفارقة عظيمة، وفي سنن ابن ماجه بينهما كما بين السماء والأرض، بين الرجل الأول والآخر أدرك رمضان واحد. أنت كم رمضان أدركت؟ هل شكرت الله على هذا الإدراك؟ أيضا الإدراك بعافية، هذا يحتاج إلى شكر. وناس يأتي عليهم رمضان لا يستطيع الصيام، أمراض مزمنة، أمراض تمنعه من الصيام، يأتي عليك شهر رمضان وأنت في عافية وصحة تستطيع الصوم، هل شكرت الله؟ هل تحقق جانب الشكر لله سبحانه وتعالى؟ وجود الطعام والشراب هذه نعمة. في أناس يأتي عليهم رمضان، يأتي موسم الصيام ما يجد الطعام والشراب، ما يجد ما تجده من الماء العذب الزلال، ما تجده من الطعام، هل شكرت الله على هذا الأمر؟ على ما تجده أمامك من الموائد والنعم وصنوف الأطعمة؟ شكر نعمة الأمن. وناس يأتي عليهم رمضان وهم في حرب، صواريخ ومدافع وقنابل، يأتي عليك شهر رمضان وأنت في أمن، العبادة في الأمن عظيمة لا يستشعرها كثير من الناس، عبادة في الهرج كهجرة إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأمن تستقر النفوس، تحصل السكينة، تتعبد الله على وجهه. لكن إذا اختل هذا الأمر لا تجد لذة للعبادة. كل هذه المعاني لأنها متكررة يغفل عنها الناس ولا يستشعر الإنسان الشكر. فإذا دخل عليك رمضان تذكر كل هذه الأشياء حتى يتحقق شكر الله سبحانه وتعالى. جاء عن وهيب بن الورد أنه سئل عن ثواب بعض الأعمال كالطواف ونحوه، فقال لا تسألوا عن ثوابه، ولكن اسألوا من الذي وفق لهذا العمل.
من الذي وفقك حتى تحضر هذا الدرس؟ من الذي وفقك حتى تذهب للحج، حتى تعتمر، حتى تقرأ القرآن؟ هل شكرت الله الذي وفقك لمثل هذه الأمور؟ الشكر ذكر ابن القيم أنه مبني على 5 قواعد. الشكر لله سبحانه وتعالى، الأمر الأول خضوع الشاكر للمشكور، أن تخضع لله عز وجل، شكر مع خضوع وامتثال. الثاني حبه له، تشكر الله مع المحبة وهي مرتبطة. الثالثة اعترافه بنعمته، تعترف بالنعمة، هذا من الشكر، صحتك، عافيتك، أمنك، استقرارك، هذه نعم تعترف بها. الرابع ثناؤه عليه بها، تثني على الله عز وجل الذي من عليك بهذه النعم. الخامسة ألا يستعملها فيما يكره، هذه قواعد وأسس 5 للشكر، إذا اختل واحدة كما قال ابن القيم اختل قاعدة الشكر. فإذا وهذا نشير به إلى أمر أن العبد يدور في عبودياته بين الصبر والشكر، وكلاهما موجود في الصيام، الصيام فيه الصبر وفيه الشكر لله عز وجل. فإذا جاء عليك رمضان ينبغي أن يتبين هذا المقصد، وأن تجد من نفسك شكر الله سبحانه وتعالى، وسأل نفسك كم مر عليك في السنوات الماضية من رمضان، هل شكرت الله أو لا على هذه الصور والمنن التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك. أيضا من المقاصد، نأخذ هذا المقصد قبل الأذان، عدم الاغترار بالعمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا مقصد عظيم جدا، عدم الاغترار بالعمل. دأب الصالحون على الخوف من عدم قبول الأعمال الصالحات. يقول حسن البصري في أثر عظيم، يقول: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن، ما أمن، يعني لو فعل كل يعني أبلغ درجات الصدق لله عز وجل ما أمن، ما يأمن، ما تعرف هل يقبل منك أو لا. فالمؤمن لا يثق ولا يغتر بكثرة العمل. لماذا؟ لجانبين. الجانب الأول لأنك لا تدري هل يقبل منك هذا العمل أو لا. الجانب الثاني أنك لا تأمن ذنوبك، وأن الذنوب قد تذهب ببعض الصالحات، كما في حديث المفلس وغيره، والمعجب بعمله مغرور، كم من عابد أفسد عمله بالعجب. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المهلكات قال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وجاء في الأثر عن ابن مسعود قال: الهلاك في 2، القنوط والعجب. أمران يهلكان الإنسان. فالذي لا يتفقد الأعمال قد يدخل عليه جانب الاغترار، في شهر رمضان يستعين بالله سبحانه وتعالى على نفي الإعجاب وأن يحتقر أعماله مهما عملت من الأعمال الصالحة، كما في الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لا تغتر بذكرك بختماتك بصلاتك، هذا شأن أهل التقوى وأهل الصلاح. جاء في الأثر عن سعيد بن جبير قال: دخل رجل الجنة بمعصية ودخل رجل النار بطاعة، قيل: وكيف ذلك يا سعيد؟ قال: عمل رجل معصية فما زال خائفا من فعلها فأدخله الله الجنة بخوفه منه، وعمل رجل طاعة فما زال معجبا بها حتى أحبط الله عمله فدخل النار. فيحفظ الإنسان أعماله من العجب والغرور. ولتحقيق هذا الأمر في شهر رمضان وفي موسم الصيام ذكر أهل العلم أمران. الأمر الأول: الاستغفار في ختام رمضان، الاستغفار في ختام رمضان، كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف فقال: فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع، في نهاية هذا العمل. الأمر الثاني: صدقة الفطر، صدقة الفطر الذي جاء في هذا الحديث ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، يعني صدقة الفطر تطهر الصائم من اللغو، كلام الباطل والرفث، القول الفاحش. هذا إشارة إلى ماذا؟ أن صومه مظنة النقص، مظنة التقصير، فيجبر هذا التقصير بصدقة الفطر، فلا تغتر مهما كنت، النقص يعتريك في طاعاتك وفي عباداتك. فإذا صام الإنسان لا يغتر بعمله سواء الصوم أو ما حفه من الأعمال. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.